الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى سائر أنبياء الله تبارك وتعالى المختارين المصطفين أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، فقد ابتدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن خليل الرحمن وأبي الأنبياء من بعده إبراهيم عليه السلام، ونكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ذلك الحديث وفقا للمنهج المعتاد في المقارنة بين المناهج أو مصادر المعرفة الثلاثة: المصادر الكتابية المحرفة ما تراها من تحريف، والمصدر المعصوم والمحفوظ وهو القرآن والسنة الصحيحة، ثم المنهج أو المصدر الثالث وهو كتابات الماديين أو الملحدين ومن شابههم. وحقيقة أن نبي الله تبارك وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام من أعظم شخصيات التاريخ قاطبة، ومن أكثر الشخصيات في التاريخ التي نجد المناهج الثلاثة لها فيه كلام طويل وبينها تعارض شديد، ولا نستطيع أن نأتي بتفاصيل ذلك إلا بحلقات طويلة أو أوقات طويلة، لكن نحن نكتفي بأمثلة مهمة جدا أو واضحة تبين عظمة منهج الوحي المحفوظ على غيره، وتبين ما يليق بالذات بذلك بمقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن من أعظم أنواع الخلط التي حدثت في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام ألا تذكر النبوة، أو لا يشار إلى النبوة إلا لماحا كما تقدم في مباحث النبوة في الحلقات الماضية. فإذا غضضنا النظر عمن ينكر وجوده التاريخي كما فعل بعض الملاحدة في القرن 19 الميلادي الماضي وما بعده، يعني إذا غضض النظر عمن ينكر أنه شخصية تاريخية ويقول إنها خرافة اختلقها كتاب التوراة وأمثاله، هؤلاء لا قيمة لهم، لا اعتبر لهم علميا في الحقيقة. لكن نقول فيبقى أن من أكثر من ذكره والانتساب إليه وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، قد شوهوا أيضا ذلك بأنهم لم يذكروا أعظم وأهم ميزاته عليه السلام، وهي الإيمان والتوحيد ونبذ الشرك والإقرار بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. وهذا ما لمحناه ورأيناه في نوح عليه السلام، وكذلك في غيرهم الأنبياء كما تقدم وكما سيأتي. فعندما نقارن أو نستعرض ماذا كيف يعني كيف كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تحدثت عنه به هذه المصادر، بالذات المصدران العظيمان وهما التوراة بما نالها من تحريف والقرآن العظيم، نجد الفرق واضحا جليا بين هذين. فلنبدأ إذن بما يتعلق بالكتاب المحرف أو التوراة من سفر التكوين. أول ما يذكره الكتاب عنه هو النسب كالعادة، وهذا من أول ما يعطي الانطباع لدى أي إنسان بأنها كتابة بشرية ممزوجة بالوحي، أو يعني مزجت الوحي بآراء الكتبة، أنه كتابة بشرية يتكلم هو عن النسب كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ويجعلون من نسبه عابر الذي هو جد عاد كما يقول كثير من المؤرخين قديما وحديثا. على أي حال لا إشكال في هذه المسألة ولا أهمية لها كثيرا، إلا من ناحية أن نعلم أن إرم ذات العماد التي قال الله تبارك وتعالى ذكرها بالاسم في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وجاء في التكوين أن إبراهيم عليه السلام كان آراميا، نقول أنه من بقايا هؤلاء، يعني هناك إرم القديمة كما ذكر الله تبارك وتعالى عاد الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى، عاد الأولى وبقي من نسلهم عدة ممالك امتدت إلى قبيل الميلاد بعدة قرون في أنحاء متفرقة، ومنها مملكة أرام المتأخرة التي كانت معاصرة لدولة أو مملكة إسرائيل في أرض فلسطين. فنسبة إبراهيم عليه السلام إلى إرم أو إلى عاد على ما بينه من آماد، ويعني ما بين مدة إبراهيم عليه السلام وعاد الأولى من آمات طويلة لا يعلمها إلا الله كما بين في كتابه، المقصود منها هو أنهم بقية هذه الأمة، وهي كغيرها من الأمم يعتريها الإيمان ويعتريها الكفر، وتكون لها ذرية وتكون لها بقية. فلا إشكال على الإطلاق في أن يكون إبراهيم عليه السلام كما جاء في التوراة يعني من ناحية النسب أو القبيلة آراميا، وهو بقية هم من العرب القديمة الذين بقوا ثم اندمجوا بعد ذلك في العرب المحدثين من بعدهم. فعلية الحال هذه المسألة لا ليست يعني بالذات الأهمية، إلا لنقول إن حيثما وجدنا مخرجا لما يأتي في الكتاب المحرف ويمكن يكون صحيحا لا حرج عندنا، بل حيثما نجد أن المؤرخين تحاملوا عليه فنحن ننكر تحاملهم، وحيثما أمكن أن يكون هناك في الأمر قولان نقول فيه قولان ولا حرج أيضا، ولكن حيثما نجد أن الجزم والقطع واضح فإننا نجزم به كما ذكرنا في أبيه. فكون التوراة تقول تارح وكون الكتاب يقولون إن تارحا شخصا آخر ولا يكون آزر، فنحن نقول هذا خطأ، وما نص عليه الله تبارك وتعالى هو الحق فهو سمى أباه آزر. وهنا يمكن أيضا نضيف شيئا قد ينفع، وهو أن آزر أو آشور كما يعني رجعها الأستاذ العقاد وغيره يمكن أن تكون يعني اسما يعني تحريف آشور، يمكن آزر أن تكون تحريف آشور، ومن ثم من ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى أبيه ويقولون إنهم آشوريون، فيمكن تكون النسبة إلى أبيه أو إلى آشور جد أعلى أيضا له، فلا يعني أقرب شيء أن يكون كذلك. لكن عليه الحال هو رجل حقيقة واسمه كما ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة آزر، وهو أبو إبراهيم عليه السلام، سواء صح تأويل العقاد وغيره في أنه تحريف أن تيرح أو تيرح يعني تحريف اللفظي أو لم يصح لا يهمنا ذلك، فإنما يكون التأويل وإنما تكون مقارنة عند صحة أو عند قوة تساوي الدليلين في القوة. أما عندما يكون بكلام الله تبارك وتعالى أمر واضح جلي قطعي فيأتي غير ذلك من كتب الكتاب ومن اتبعهم فلا اعتبار لتلك المعارضة بأي شكل من الأشكال. المقصود أنه أعظم يوصف به إبراهيم عليه السلام وميزه الله تعالى به وما أشرنا إليه أيضا في نوح عليه السلام هو الرسالة والنبوة والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إلى إفراده تعالى بالعبادة، بعد أن عبدت الأصنام، بعد أن عبد الأولياء، عبد الصالحون، عبدت الآثار أو الآباء إلى آخر ذلك، وأيضا من ذلك عبادة الملوك والأحبار والرهبان، فيأتي التوحيد النقي الذي يدعو إليه إبراهيم عليه السلام. فكما أشرنا يعني نوح عليه السلام القضية ليست هو أنه كان فلاحا أو ماذا عفا على في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة نوح، المهم هو الرسالة افتتحت السورة بهذا. كذلك إبراهيم عليه السلام نجد الأمر فيه أوضح وأجلى من حيث أن أهل الكتاب لا يكادون يأتون على هذا، بل كما أشرنا في مباحث النبوة أنهم لا يكادون يفرقون بين الكاهن وبين النبي كما سيأتي إن شاء الله. فإذا نرجع نقول كيف عرض الكتاب أيضا بعد أن عرض للولاد يعني أو بعد أن عرض لنسبه في سفر التكوين يعني في العدد من 27 إلى 29 الفقرات يعني من 27 إلى 29 عن النسب وعن الولادة والنشأة، ثم في فقرة 30 يقفز ويتكلم يعني ذكر أنه تزوج سارة، في فقرة 30 يقفز ويقول أن سارة كانت عاقرا. لاحظ المسافة الكبيرة جدا بين أنه ولد وبسرعة يذكر أنه تزوج وأن اسمها كانت سراي اللي هي الاسم الأول له، ثم كيف انتقل إلى أنها كانت عاقرا، ثم انتقل بعد ذلك من 31 إلى 32 إلى هجرة وخروج إبراهيم عليه السلام مع لوط من أرض الكلدان إلى أرض كنعان. يعني هنا فرق هائل كبير جدا ما بينه وبين القصة القرآنية التي سوف نأتي على إيضاحها إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أنه بعد ذلك في أرض كنعان وعد الله تبارك وتعالى مباشرة، يأتي وعد الله لإبراهيم بأنه يرزقه يعني الذرية ويبارك اسمه ويعطيه هذه الأرض التي وعده بها. إذن ما الذي نلحظه، ما الذي يمكن أن أستنتجه من هذا؟ نستنتج أن كاتب التكوين يريد مباشرة أن يبدأ منذ أن يبدأ يذكر سيرة إبراهيم عليه السلام ينتقل مباشرة إلى الوعد وإلى أرض الميعاد وإلى إثبات أحقية اليهود أحقية بني إسرائيل فيها، يعني كأن هذا هو الذي يهمه حقيقة، يعني هو هذا الذي يهمه، وهذا الذي من أجله كتب السفر أو أخذ من سيرة إبراهيم عليه السلام ما يريد أن يأخذ، واختار بالذات هذه المواضع منها، بخلاف ما نجد يعني بعد ذلك في القرآن، أو إذا نظرنا نظرة في القرآن الكريم نجد أن الأمر بخلاف ذلك كله. الأمر في القرآن الكريم لا يقتصر عند أو لا يبدأ بالولادة أو بالذرية أو بالعقم، هذه أتي الحديث عنه متأخرا. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب الذي كل آية فيه وكل حديث يدل على أنه حقا من عند الله تبارك وتعالى، وأنه في أعلى درجات البيان وأعلى مقامات البلاغة، يذكر في كل سورة ما يناسبها وما يناسب الإطار العام للسورة والسياق العام لها وما قبلها وما بعدها وللحدث الذي يريد أن يأتي إليه. والكل كل الكتاب كله في عبادة الله وفي توحيد الله وفي الأمر الأعظم والأهم، فلا يأتي أي قصص أو ذكر للأحداث التي لا تهم ولا تفيد ولا تخدم هذه الغايات العظيمة. يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام من في شبابه كان على الفطرة القويمة السليمة، والدليل أنه كان شابا عندما جادل قومه، عندما حطم الأصنام في كتاب الله تبارك وتعالى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الفتى في لغة العرب هو الذي في سن المراهقة أو سن البلوغ وما بعده أو قريب منه، يعني اللغة العربية دقيقة جدا، والعلماء أطالوا في ذكر حالات الإنسان من الولادة إلى الموت، ولهم فيها تفصيل لا يهمنا كثيرا الآن. الذي يهم هو أن الفتى هو من كان في أول الشباب، في نظارة الشباب، يعني ممكن أن نقول أنه يعني ما بين المراهقة أو إلى العشرين أو أقل من ذلك. وجاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في ذكر يعني أيضا أصحاب الكهف، فتية آمنوا بربهم. المقصود أن يعني ممكن باللغة المعاصرة الآن، أنه بالذات في اللغة الإنجليزية يعني التين، أما يسمون التين يعني الذي آخرهم تين، من 13 إلى 19، هذه مرحلة فتوة. يعني الفتى الذي يمكن أن يكون في هذه السن، كيف يأتي أو كيف يمكن أن يجادل قومه في هذه الأمور العظيمة وينكر ذلك؟ نقول أنه من القرآن يتضح أن هذا الفتى إبراهيم عليه السلام فطره الله تبارك وتعالى وألهمه على الرشد، آتيناه رشده من قبل. الرشد فيما يظهر والله تبارك وتعالى أن هذا قبل النبوة، يعني أن إبراهيم عليه السلام كان في رشده، في رشد في ملهم الرشد والحكمة والمنطق والمجادلة لقومه بالحجة القوية، كان ذلك قبل النبوة. هنا نشير إلى قضية أن بعض الناس قالوا أنه حاج قومه وأنه رأى الكواكب وأمره 15 يوما وما أشبه ذلك. هذه من الأخطاء التي يعني الشنيعة التي يقع فيها بعض من ينقل عن الكتاب بغير علم. النقل عن أهل الكتاب، النقل عن الإسرائيليات، يوقع في مشكلات تجعلهم هم يكفرون بما لدينا ويقولون إن كلامهم مثل كلامنا، أو أنهم أخطأوا في هذه المواضع، ملاحدتهم ينكرون القرآن مثل ما أنكروا التوراة، ويعني من متدينوهم يقولون إن هذا الكلام خطأ. يعني كيف يكون ابن 15 يوما ويعني يرى الكواكب ويتأملها ويخاطب أباه؟ هو الله أعلم. يعني كما قلنا نحن نحاول نخرج بعض الأمور. الذي أنا قرأته في مخطوطات البحر الميت أن الكاتب يقول بعد أن مضى على إبراهيم أسبوعان، فالأسبوعان يمكن فهمها من فهمها أنها 15 أو 14 يوما، والحقيقة أن كلمة أسبوع تطلق على 7 سنين في مواضع كثيرة من العهد القديم. يعني بإمكاننا أن نقول أن هذا مما يحتمل الصحة بأن يكون بعد يعني أو هو في السن 14 من عمره، وفقه الله تبارك وتعالى وألهمه وحاج قومه ورأى الكواكب كما جاءت تلك المحاجة في سورة الأنعام، وكما ذهب بعد ذلك فحطم أصنامهم. ويؤيد ذلك ما يأتي في كتب ما جاء في كتب التفسير وغيرها من أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه يعمل نحاسا ينحت الأصنام، فكان يدخل ويرى ويتعجب من هذا العمل، يتعجب أن أباه ينحتها بيده ثم بعد ذلك يعبدها قومه. كيف هذا الذي كان بالأمس حجرا ملقى أو أي معدن من معادن ملقى أو خشب أو أي شيء ملقى على الأرض، بعد أن يشتغل فيه أحد البشر بشيء من العمل اليدوي يصبح إلها ويصبح معبودا؟ أمر عجيب جدا، ولا يعني نستبعد على الإطلاق من أي صاحب فطرة سليمة أن يرفضه. فكيف إذا كان من آتاه الله تبارك وتعالى رشده وهو لا يزال فتى؟ عليه حال المسافة بعيدة جدا بين هذا وبين الذي يرى أنه فقط في آخر عمره وبعد عقم سارة على 70 سنة أنه خطبه الله ورآه الله أو رآه في المنام وعده بأرض الميعاد، ولا نكاد نجد ذكرا للنبوة ولا للرشد ولا المحاجة ولا المجادلة فيه وهو نعني به السار أو الكتابة الموجودة في العهد القديم في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القضية هي أهم قضية، المحاجة لقومه في الأمر النظري وهو ما يتعلق بعبادة الكواكب، والمحاجة أو العمل الحقيقة يعني رد الكفر رد الشرك عمليا وهو ما فعله في تحطيم الأصنام، وكل ذلك هو لا يزال فتى. الثالثة هي التي لا ندري، لا يدل القرآن على 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 شيء فيها والله تعالى أعلم من حيث السن، وهي محاجته للملك، فقد تكون بعد ذلك، لكن على أي حال هي فيما يظهر للملك الذي كان يحكم العراق ويحكم البلاد حران أو ما حولها أو التي كان فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، وليس ملكا آخر قابله. والقصة الملك هذه لبقية قد تأتي إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام فطر وجبل على التوحيد النقي الخالص المقل لله تبارك وتعالى، وأنه رفض بهذه الفطرة النقية الخالصة أن يتوجه إلى المعبودات العلوية أو المعبودات السفلية أو المنحوتة. ربما يأتي هنا قول من يقول يعني ماذا كان يعبد قوم إبراهيم عليه السلام، ماذا كانوا يعبدون؟ من كلا الحاجتين، الحاجة التي في 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 ما يتعلق بالكواكب ورؤيته لها كما في سورة الأنعام وبقية القرآن كما في الشعراء والصافات الأصنام، نجد يمكن نفهم أن الكلام الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء أنه حقيقة، وهو أنهم كانوا يجمعون بين الأمرين، كان يعني تلك الأمم بالذات قدماء الحرانيين والصابئة، وبالمناسبة الصابئة ينتسبون إبراهيم عليه السلام في مواضع، وأشار العقاد إلى بعضها في كتاب إبراهيم والأنبياء. المقصود أن يعني هناك التقاء بين عبادة الكواكب وبين عبادة الأصنام المنحوتة، وحتى العرب كانت هذه لديهم، يعني كان منهم من يعبد الشعراء ومن يعبد غيرها، وكان منهم من كما هو معروف يعبد الحجارة. يعني لا يهمنا يعني من رابط بين عبادة الكواكب وعبادة الحجارة، لكن يقال إن الهياكل التي تبنى في الأرض والبيوت التي تبنى في الأرض تبنى باسم المعبود من الكواكب. فيعني الأمم القديمة ولا يزال مع الأسف الشديد اليوم السحرة والكهنة وبعض الملاحدة يعتقد بتأثير الكواكب والنجوم في الأحداث الأرضية، يعتقدون ذلك فيبنون لها بيتا أو هيكلا يسمونه هيكلا في الأرض، ويتقربون ويذبحون له أو يذبحون فيه بناء على أنه هذا هيكل زحل، هيكل المشتري اللي يسمون الرومان جوبيتر مثلا، هيكل المريخ إلى آخر مثلا، يعني أي معبود يعبدونه، الشعرة كما كان قدماء المصريين. هذا الهيكل الأرضي تذبح فيه الذبائح وتعظم فيه وتبنى فيه الصور وتوضع فيه الصور. الصور كانت أول ما وجدت صور قوم نوح، العباد من قوم نوح، الرجال الصالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما تبين من قبل، ولا يزال وقد أشرنا إلى ذلك لا يزال حتى اليوم في كل أو كثير من الأغلب الأكثر حقيقة من المباحث من الصور التي تصور عن المعابد والهياكل وما غير ذلك، يظهر الرجل وقد وضع يديه هكذا على صدره في هيئة الصلاة، وبعضهم بلحية، يعني مظهر مهيب وقور يدل على أن هذا ولي صالح كما كان في يعني بالذات صور سومر أنهم أقدم الأمم، وقد يكون ذلك بقايا قوم نوح عليه السلام. فالمقصود أنها يعني تعبد بناء على ذلك، ثم تنحت أصنام أخرى بأي شكل من الأشكال. ولا غرابة نحن الآن نرى البوذيين يعبدون يعني كمثال بوذا أو صنم بوذا يحملونه معهم وغير ذلك، يعني تحمل أو تعظم أو تقدس وتنحت. وطبعا تتطور الأمور فيتكسب بعض الناس بنحت الأصنام وبيعها وبتكسيرها، وبعد فترة يعني يرى الإنسان أنه يعني كل إنسان يريد أن يكون في بيته صنم كما حدث كان عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمم. وهكذا المقصود أن هناك علاقة، ولا يفترض أننا نجد علاقة عقلية منطقية واضحة بين في التفكير الشركي في التفكير الوثني، لكن نقول نفترض أن هناك علاقة بين المعبودات العلوية الكواكب أو النجوم وبين المعبودات الأرضية أو المنحوتة، كما كان حادث في قوم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام من شبابه ومن فتوته بعد أن الله ألهمه الله تبارك وتعالى رشده وصف ونقى فطرته وأعلاها عن كثير من البشر، وإلا فكل الفطر تنكر ذلك، لكن نستطيع أن نقول نوع أرقى من الفطر، وهذا إرهاص للنبوة والرسالة، أنكر ذلك وجادل قومه في بشأنه. ثم بعد ذلك يعني عندما بلغ إبراهيم عليه السلام هذا الأمر، وعندما أوحى الله تبارك وتعالى إليه تكون، وعندما رفض القوم، عندما أراد القاء في النار كما سنرى أشرح إن شاء الله، بعد ذلك تأتي الهجرة. هذا ظاهر قصة القرآن، وأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله. لكن نرجع إلى أننا كنا نزلنا نقول وماذا قال الكتاب بعد ذلك. يعني يأتي الكتاب أو المحرف أو التوراة بأمر عجب في هذا، وهو أنه بعد أن ذكر عرضا سريعا يعني أن إبراهيم عليه السلام ولوط خرجوا من أرض الكلدان أو العراق يعني إلى أرض كنعان وبدون نبوة ولا ذكر شيء من ذلك، هنالك بعد بعض الأحداث التي لا تهم التقى إبراهيم عليه السلام برجل أو بشخص يقول أهل الكتاب أن إنه شخصية غامضة، هم يعني في تعريفهم كما في دائرة المعارف الكتابية، وهو شخصية ملكي صادق، ويقول أنه شخصية غامضة. فليكن غامض غير غامض، المشكلة ما هي؟ المشكلة أنهم يقولون إن إبراهيم عليه السلام نزل عنده فاستقبله ملكي صادق وأخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك إبراهيم، فأعطاه إبراهيم عليه السلام عشرا من كل شيء. يعني هو كان كاهنا لله العلي، إبراهيم تبارك يعني بنزوله عنده وصلبته له، وقدم إبراهيم كما يقولون العشر من ماله إلى ملكي صادق. ويقولون ملكي صادق يعني ملك الصدق وملك البر وملك السلام. هذه الشخصية في الحقيقة يعني تحتاج إلى شيء من أن يزل الغموض عنها يعني باختصار. البعض يقولون أن ملكي صادق هو حمورابي مثلا، هذا مع الأسف يعني الكلام نقله أو مشى على الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه، فهو في الجزء السابع من تفسير المنار صفحة 535 يقول أن حمورابي هو ملكي صادق ملك البر والسلام، الذي يقال في العهد العتيق أنه كاهن الله وأن بارك إبراهيم وأن إبراهيم أعطاه العشر إلى آخره. الحقيقة أنه هناك مشكلة إضافية في كلام الشيخ رشيد رضا، أن نقول إن حمورابي هو ملك صادق، يعني عندنا عدة شخصيات، حمورابي وأمرافل، بعض الناس يقول أمرافل تحريف لحمورابل، وعندنا ملكي أو ملكي صادق، ثلاث شخصيات. الذي يبدو أنها ثلاث شخصيات مختلفة اختلافا شديدا، لا يهمنا من يكون أمرافل هو حمورابي أو غيره، ولا يهمنا من حمورابي إلا أن نوضح لأنه ليس هو ملكي صادق، بمعنى أن حمورابي في ضمن الشريعة المكتوبة أحد أمرين، إما أن يكون ملكا من الملوك الذين نقلوا شريعة من شرائع الأنبياء السابقين في شريعته، وإما أن يكون حمورابي هو النبي من الأنبياء لله تعالى أنبياء من قبل، أوحى إليه الله بشريعة لكن لا علاقة لها بإبراهيم عليه السلام وكتبها سواء كان بعده أو قبله لا يهم، وإما أن يكون ملكا وثنيا وتكون الكتابة المنسوبة إلى شريعته أنها بوحي من الشمس قد تكون حقيقة وهو ملك وثني لكن شريعته فيها شيء من الحق المنقول. كل الاحتمالات واردة، يعني أن تكون التحريف في الكتابة أو أن تكون الكتابة صحيحة وكان على غير دين التوحيد. وأما شريعته فلا عجب أن تتطابق وتتوافق شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذي هم أن نقول أنه ليس هو ملك صادق أو ملك الصدق الذي يقول هؤلاء القوم. ملك صادق هو في الحقيقة أحد أمرين، إما أن يكون شخصية مختلقة واختلقها النصارى أو اختلقها اليهود ثم فرح بها النصارى لإضفاء نوع من الرمزية على المسيح عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في ننقله من كلامهم، أو أن نقول يعني إن يعني شخص الاختلاق أو أن يكون ملك صادق شخصية حقيقية ولكن ليست بالشكل الذي ورد في العهد القديم ولا بالحال الذي قيل إنه كان أعظم كما يبدو من إبراهيم عليه السلام وأن رتبته عند الله تبارك وتعالى كانت عالية جدا إلى حد أن يقال لأنبياء الله سنجعلك على رتبة ملك صادق. لا يهمنا هذا الرجل حقيقة في ذاته بقدر ما يهمنا أن نقول إن القصة إما أنها مختلقة وإما أنها محرفة، فلا صحة على الإطلاق أن يكون الخليل نبي الله وفي سن 70 أو أكبر منها أن يذهب إلى مثل هذا الرجل ويعتبره كاهنا لله العلي ويعطيه العشور، مع ملاحظة أن من يقولون أنه كاهن لله العلي هذه أفضل الترجمات. البعض يقول إن ملك صادق كان كاهنا للإله أو للرب عليون الذي كان يعبده الكنعانيون، وهذا أفحش وأشد. فإذا كان كاهنا لوثن من الأوثان أو لمعبود غير الله تبارك وتعالى فالأمر أشد بعدا، ولا يمكن أن يتخيل وتصور المؤمن أن إبراهيم عليه السلام يذهب إليه ويعطيه العشور ويتقرب منه ويأخذ البركة منه. وكما نصه كما سنقرأه إن شاء الله من كلامهم أن ملك صادق أعلى من إبراهيم وأفضل من إبراهيم عليه السلام في هذا الحقيقة في تحقير وتدنيس لمقام النبوة، ولا سيما إذا كان هذا كاهنا لملك لوثن من الأوثان أو كان ملكا وثنيا كما يزعمون. لا نستطيع في هذا اللقاء وقد اقترب الوقت على الانتهاء أن نكمل قصة ملك صادق، لكن نشير إلى أمر مهم في هذه المسائل، وهو أنه كما قلنا عندما اليهود عندما يحرص اليهود المحرفون إلى يعني أن يتعمدوا مسألة الأرض والوعد، فجاءت هنا وربما تكون سبب وضع الأمر كله أن ملك صادق عندهم هو ملك الصدق وملك السلام، فبما أن الصدق والسلام متقاربان فإذا يكون ملك سالم أو سلام، فإذا قال هو ملك أور سالم أو أور سليم فإذا يكون هو ملك القدس، يعني فكأن ذلك أيضا يقربهم إلى مسألة دعوة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام يعني أعطي الوعد له ولذريته وأن العهد قديم. هذا يعني نرد عليه ببساطة هو أن في ذلك الوقت لم تكن قد بنيت القدس، هذا تقريبا كل المؤرخين يجمعون على ذلك أن الأمة التي كانت تسكن في تلك المنطقة كانوا يسمون اليابوسيين، أن المسجد الأقصى أول ما بني وأصبحت القدس قدسا بعد ذلك بحين. يقول بعضهم أنه في أيام سليمان، نحن نقول لا، أن أول ما بني بناه إسحاق وقد يكون في حياة أبيه إبراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة 40 سنة، وهذا منصوص عليه في صحيح البخاري. فالمقصود أنه لا يمكن أن نطابق بين ملك صادق وقوية أورشالم وأورشليم إلا على يعني الهوى والمزاج الكتابي اليهودي الذي يحاول أن يحرف أو يختلق ما يؤكد الوعد بأن هذه البلد أو هذه القدس قديمة وأنها موعودة منذ القدم وأنها هي بشكل عنصري لإبراهيم وفرع واحد فقط من ذريته فقط وهو فرع إسحاق عليه السلام. بينما نجد أن ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عليه يعني يقول يعني أنه لما أصعده الله وأراه الأرض أراه شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، فيدخل في ذلك ما ترث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أوسع وأكبر وأشمل من أرض فلسطين التي لا تكاد تشكل نسبة يعني إلا ما يعادل 1% من جزيرة العرب وحدها، فضلا عن غير ذلك من الممالك ومن الأرض الواسعة المحيطة بها التي وعدها من يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. ومعلوم أن الذي اتبع ملة إبراهيم عليه السلام وأورثه الله تبارك وتعالى الأرض وملكها فعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، والفاتحون من الصالحين من بعده كما بين الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه على كل شيء قدير. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق بملك صادق وقصته عند أهل الكتاب وعلاقته بنبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، فرد التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم،
لعقائد سارت ترعاهم،
سحر شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم.
الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم،
ظلم التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم،
لعقائد سارت ترعاهم.